أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. موضوع بحثنا كان في مقدمات منهجية نقدمها قبل الورود إلى تفسير القرآن الكريم. فالسؤال الأساس الذي يواجهنا دائما وأبدا في كل عمل تفسيري وفي كل عمل بشكل عام هو المنهج الذي ينبغي اتباعه في كل موضوع وفي كل مجال. والقرآن الكريم هو أحد الموضوعات التي نحاول الاقتراب منها والدخول إليها. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا السؤال، ما هو المنهج للورود إلى القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأساس جرنا إلى سؤال آخر عن المنهج، أنه إذا كان لابد من منهج فإذا هل للقرآن الكريم منهج خاص أو منهج عام؟ وما هو دور القرآن الكريم في تبيان هذا المنهج؟ وهذا البحث جرنا إلى بحوث عديدة، منها مبحث ترتيب النزول الذي دخل في عمق العمل النبوي حينما قال الله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل هذه الآية آيات أخرى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تشير إلى أن هذا التلقي أو هذه التلاوة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وآله كانت حسب منهج معين. وآيات أخرى أيضا أشارت إلى وجود عناية خاصة في تنزيل القرآن الكريم بمنهج معين. وقرآنا فرقناه، أو وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذن هذه الآيات تكفي لإثارة هذا السؤال: إذن ما هو منهج القرآن الكريم؟ طبعا القرآن الكريم قصد أن يفرق الموضوعات المختلفة في سور. الشيء الذي يمكن الوقوف عنده وقلنا هو مورد إجماع المسلمين هو أن هذا القرآن الذي نزل ضمن منهج معين قد عين الله سبحانه وتعالى له ترتيبا خاصا في داخل سوره المباركة. يعني معنى توقيفية السور هو هذا. وهذا الأمر يجتمع مع المنهج الذي تكلمنا عنه في ترتيب النزول، يعني لا تقاطع، ما من عام إلا وقد خص، لا تقاطع بين الخط العام الذي سلكه منهج ترتيب النزول، وهو جعل الآيات التي تنزل متدرجة ضمن نظام خاص، بحيث أصبحت كل مجموعة من الآيات تشكل سورة معينة. ونص القرآن الكريم على وجود سور في القرآن، 10 سور مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، سورة أنزلناها وفرضناها. مصطلح السورة له دلالة على تميز ما كان ينزل بعضه عن بعض، وهذا لا ينافيه أن تأتي بعض الآيات في مقطع تاريخي معين وتنزل لحد لسد حاجة وغرض معين، وثم يأتي نص نبوي ليجعلها في سياق سورة معينة. يعني هذا أيضا بالتوقيف، فالنزول التدريجي ضمن السور هذا يشكل منهج عام، ووجود استثناءات بحيث لا تهدم هذا المنهج العام، وهذه الاستثناءات أيضا توقيفية، يعني في إدخال الآيات في بعض السور الذي كان يحصل بشكل نادر تقريبا. إن قسنا ما نزل بالتدريج وبترتيب خاص بالنسبة إلى ما كان ينزل ويجعل في سور سابقة مثلا، النسبة ضئيلة جدا. يعني حتى هذه الآيات الموجودة في المدنية في السور المكية أو بالعكس، إن كان نلاحظ أن عدد الآيات بعدد الأصابع. طبعا هناك قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، لكن على أي حال كلاهما لا يشكلان ظاهرة بحيث تهدم ظاهرة ترتيب النزول. يعني الآيات الكثيرة المتعددة التي أشرنا إليها وذكرت عناية القرآن الكريم، يعني عناية الله سبحانه وتعالى بترتيب معين للسور القرآنية، هذا لا يزاحمه ولا يهدمه لا ترتيب المصحف ولا ترتيب الآيات التي نزلت بشكل نادر وجعلت في مكان خاص. معنى هذا أن هناك خطوط عريضة أو منهج عام على أساسه ترتبت السور في النزول. وقلنا هذا الأمر وهذه الظاهرة تستحق الدراسة أولا، سواء كانت هناك قضية باسم المصحف أو لم تكن، تستحق الدراسة كظاهرة تاريخية. وقلنا أكثر من هذا، بل ليست هذه كظاهرة تاريخية، يمكن استظهار أن هذا منهج تربوي سلكه القرآن الكريم لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان تثبيت فؤاد رسول الله لنثبت كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الترتيل هو فيه تدرج وفيه ترتيب، في هذا الترتيل هناك عناية معينة، هذه العناية لا تنافيها ترتيب السور بالمصحف إن ثبتت توقيفيته. وقد ناقشنا توقيفية هذا الترتيب إن صح التعبير أنه توقيفي. وثانيا الآن نقول الظاهرة الثانية أيضا لا تهدم فلسفة ترتيب النزول، وهي ظاهرة وجود بعض الآيات تنزل في ظرف خاص، وثم يأتي الرسول صلى الله عليه وآله ليشير إلى وجودها في سورة أو جعلها في سورة معينة. أقصى ما يدل عليه هذا العمل عملان توقيفيان لا يتقاطعان، يعني هذا المقدار من مخالفة ترتيب النزول، نزول الآيات ضمن خط عام، وهو وجود سور لكل سورة هيكليتها، هندستها، عمارتها وترتيبها الخاص. هذا التوقيف من النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن ما نزل من القرآن أو ما كان في اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، لا منافاة بين الأمرين. هناك تنظيم سوري إلهي وكانت تنزل السور بالتدريج، غير أن بعض الحوادث أو الحاجات المقطعية في ظرفها الخاص كانت تستدعي نزول بعض الآيات، وثم النبي يأخذها ويجعلها في مكانها المناسب ليكون القرآن إلى الأبد خالدا. فجمعت الوحي بين مصلحتين، بين ملاكين، بين أمرين، بين قضاء الحاجة الماسة إلى تقنين أو تشريع في حادثة معينة، فكانت تنزل بعض الآيات على خلاف الترتيب العام لذلك الظرف. يعني هذا المقدار من مخالفة الترتيب هذا يمكن أن نصنفه ونقول هذا خاص بظرفه الزمني، الاختصاص بالظرف الزمني باعتبار وجود مصلحة معينة بذلك الزمن. ولكن لأجل أن يبقى القرآن إلى الأبد وخالدا فتصنف تلك الآيات في موقعها المناسب من السورة. لماذا؟ لأن للسورة عمارة خاصة، هندسة خاصة، وهيكلية خاصة. هذه الهيكلية هي الحاكمة، يعني هذا إن كان هناك أهم ومهم، إن كان هناك حاكم ومحكوم، فترتيب الآيات في السور لتبقى إلى الأبد هو الأهم من أن نتتبع ترتيب الآيات بحسب تسلسلها التاريخي. ولهذا نحن تجاوزنا هذه النقطة وقلنا الذي يؤثر في منهج فهم القرآن هو ملاحظة وملاحقة السور بترتيب نزولها لا الآيات بترتيب نزولها، وهذا فرق بين الأمرين. يعني الخلط بين هذين الأمرين هو واحدة من الشبهات التي تؤدي إلى الابتعاد من منهج ترتيب النزول. يتصور البعض أنه حينما يقال دراسة القرآن أو دراسة تفسير بحسب ترتيب النزول يأتي إلى ذهنه أن هناك تدرجا خاصا، وهذا التدرج الخاص لبعض الآيات يسحبه، يعطيه تعميم وكأنه يجعله هو الظاهرة العامة. هذه المشكلة الأولى، التعميم الذهني لآيات بعدد الأصابع لا تشكل إلا استثناء، وهذا الاستثناء لا يؤثر على المنهج العام الذي له فلسفة وله حكمة. هذا التعميم الأول. الثاني، إذن كيف نحصل على ترتيب نزول الآيات رغم وجود اختلاف فيما بين روايات أسباب النزول وبين المفسرين، وبالتالي وجود إبهام في ترتيب نزول كل الآيات؟ حل هذه المشكلة كان بهذا الشكل، والمفروض أن يعني نميز دائما بين هذين الأمرين، أن ترتيب نزول الآيات وترتيب نزول السور بينهما علاقة. لماذا؟ لأن السور عادة كانت تنزل، يعني ترتيب النزول للآيات كان ينزل ضمن سور، الخط العام أن القرآن الكريم لأنه كان مجزأ حسب السور، وكانت تنزل آيات السورة الواحدة تباعا، وإذا انتهت السورة تأتي البسملة فيعرف المسلمون ويعرف رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك، يعرف أو عرف من قبل إذا كان قد تلقى القرآن بشكل دفعي وبشكل كامل. طبعا هذا أيضا فيه كلام، كيف كان التلقي، تلقي أمهات الآيات، تلقي المحكمات، أحكمت آياته ثم فصلت، تلقي الروح القرآن، الروح الجامعة للآيات الموجودة، أو خلاصة وعصارة كل سورة، أو تفاصيل كل سورة، هذا كله احتمالات نحن لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله. كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله يتلقى القرآن في ترتيبه النزولي لا التنزيلي؟ ولكن هذا المقدار الذي يهمنا الآن هو أن التنزيل والتلقي التنزيلي التفصيلي هو بحسب ترتيب الآيات في السور ووجود ترتيب معين للسور، ويستثنى منه بعض الآيات بعدد الأصابع. فإذا أسباب الابتعاد من ترتيب النزول أو منهج ترتيب النزول إن أردنا إحصائها بعد رفع شبهة التعارض والتقاطع بين ترتيب النزول وبين توقيفية المصحف، ترتيب المصحف، بعد رفع هذه الشبهة يأتي الدور لرفع هذه الشبهة التي الآن تكلمنا عنها، وهي أن مخالفة الترتيب بشكل جزئي وبشكل محدود لا يسقط ولا يرد ولا يشكل دليلا مخالفا للحكمة في ترتيب النزول، وبالتالي سوف يعطينا في منهج ترتيب النزول استثناء واحد للأزمان المتأخرة عن عصر النبي صلى الله عليه وآله. الأزمان المتأخرة عن عصر النبي لا تحتاج إلى أن تتبع ترتيب نزول الآيات، بل تحتاج إلى أن تتابع ترتيب نزول السور، وترتيب نزول السور يكون هو المحور في البحث أولا، ويتم التأكيد على ترتيب الآيات داخل السورة. لماذا؟ لأن السورة مرتبة بشكل توقيفي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الترتيب في داخل السورة يكون هو محور واحد من البحوث القرآنية. لماذا سور القرآن بسور؟ لماذا تقسمت الآيات بشكل سور متمايزة في الطول والقصر، متمايزة في الموسيقى، متمايزة في المضمون، متمايزة في الأوزان، متمايزة في الأهداف، متمايزة في طريقة التعبير، في الخطاب؟ كثير من أنواع التمايز الموجودة بين سورة وأخرى، حتى بين سورتين متشابهتين كسورتي الفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لاحظوا تشابه كثير بين السورتين، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الموضوعات التي جاءت متتالية هنا، طبيعة هذه الموضوعات التي ربط بعضها ببعض، وهو موضوعه الاستعاذة، الاستعاذة من أمور معينة. فلق، الاستعاذة برب الفلق، من شر كمش ما خلق، غاسق إذا وقب، نفاثات في العقد، حاسد إذا حسد. من أربع، الاستعاذة من أربع بالله سبحانه وتعالى الذي هو رب الفلق. قل أعوذ برب الناس، هنا غير يعني الاستعاذة بالله بالرب، مشاركة في النصين بالرب، ولكن هنا قال رب الفلق، هنا قال رب الناس. قل أعوذ، أيضا المطلع قل أعوذ برب الناس، هنا أصر على وصف هذا الرب برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر. لاحظوا جاء بوصفين آخرين، ثلاثة أوصاف لله. نصف السورة ذهبت لتؤكد على الرب الذي يستعيذ به الإنسان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، واحد فقط الذي يوسوس. التفصيل في هذا الخناس، من هو الذي يوسوس، كيفية وسوسته، كيفية إيذائه للإنسان، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لاحظوا هذا، رغم وجود تشابه كبير بين السورتين، لكن هناك شخصيتان، هناك بناءان، هناك هيكليتان لهاتين السورتين، حتى في الموسيقى، بحيث لا نستطيع أن ندغم، لا نستطيع أن نداخل بعض الآيات بالبعض الآخر من كلتا السورتين. هذه نقطة تستحق الدراسة، أن التمايز بين السور له مجال للدراسة، وربما له ضرورة الدراسة، ويأتي وربما يدخل في صلب العملية التفسيرية، يعني في تفسير النص القرآني ينبغي المفسر أن لا يكتفي بتفسير آية آية في التفسير التجزئي، بل عليه أن يلاحظ بالإضافة إلى معنى الآية لوحدها، معنى الآية وهي في سياق هذه السورة، كما يلاحظ كل السورة وهي في سياق ترتيب النزول، ليستنطق وليستظهر من النص أكبر ما يمكن من الدلالات. لأننا بعد أن علمنا ونعلم بأن القرآن الكريم له أعماق، يعني له دلالات، هناك دلالة ظاهرية تأتي من ظاهر النص، هناك دلالة تأتي بالتأمل والتعمق والتدبر كما قال القرآن الكريم، وهذا التدبر يحصل بواسطة عوامل شتى تضاف إلى النص القرآني. كيف تضاف؟ لا نأتي بها من خارج النص القرآني، وإنما من خلال المقارنة. لاحظوا في ترتيب النزول تكون المقارنة بين سورة وأخرى، ما ذهبنا إلى شيء خارج النص القرآني. ولهذا يمكن أن يقال بناء على هذا أننا لا نتوقف أو لا نبتعد عن النص القرآني ونعتمد على شيء غير قرآني، غير موثوق، محتمل. فلا تكون دلالة النص القرآني متوقفة على أمر غير موجود في القرآن، وإنما على أمر قرآني. يعني ما دام القرآن الكريم أشار إلى منهج وحكمة في ترتيب النزول، فإذن في داخل النص القرآني، وقرآنا فرقناه، النص القرآني يرشدنا إلى ضرورة متابعة هذا الترتيب. فكأن القرآن الكريم يعني هو يضمن فهم نفسه بنفسه بطرحه لهذه الآية وآيات أخرى أشرنا إليها، أن ترتيب النزول له أهمية خاصة، فيه حكمة من لدن حكيم خبير، أو أحكمت ثم فصلت، أو غيرها من الآيات التي أشرنا إليها ينبغي متابعتها. فإذا التدبر يأتي من خلال الاهتمام بترتيب نزول السور، تجاوز ظاهرة نزول بعض الآيات بشكل استثنائي وتجعلها من قبل النبي في مكانها الخاص، هذا لا يشكل عقبة. وبعد ذلك يكون بالتدبر في سياق، يعني في هيكلية وهندسة كل سورة، والتدبر في كل آية في سياقها في تلك السورة، كالتدبر في هذه الآية وهي في سياق ترتيب النزول. ويضاف إلى ذلك مجموعة من الحقائق القرآنية الأخرى التي جعلها القرآن الكريم حاكمة أو مؤثرة في فهم مدليل الآيات. مثلا فهم مقاصد القرآن الكريم، هذا يمكن أن يكون بل حتما عند بعض المفسرين الذين اهتموا ببيان هدف كل سورة، له تأثير إيجابي على فهم مدليل الآيات، لأن هذه الآيات حينما تكون بهدف الهداية مثلا، الإرشاد، التربية، قد تكون لها دلالة أكبر ودلالة أخرى غير دلالة ظاهر الآية، لأنها سيقت لهذا الهدف، فينبغي أن تحقق ذلك الهدف. ولهذا أشار الشهيد السيد الصدر رحمة الله عليه، وأكمل الشوط الشهيد السيد محمد باقر الحكيم رحمهما الله وقدس الله سرهما، إلى ضرورة الاهتمام بالهدف من نزول القرآن الكريم والأهداف الكثيرة التي اعتنى القرآن الكريم ببيانها في كل مجال، بل حتى في الآية الواحدة في بعض الأحيان يهتم القرآن الكريم حتى ببيان الفلسفة وهدف الحكم التفصيلي الذي ينزل بالتدريج. وما هذا معناه أن ظاهرة الهدفية والاهتمام بالهدف لفهم الحكم ولتطبيق الحكم الشرعي، أو لفهم الظاهرة المعينة التي سيقت لأجل هدف معين، لا يمكن غض الطرف والتنازل عن الهدف. لماذا؟ لأن الهدف بإمكانه أن يعطي خط عام ومنهج عام لفهم المدلول وترشيد عملية الفهم. ولهذا واحدة من القواعد التي يمكن طرحها والاهتمام بها، وقول وادعاء أن القرآن الكريم قد اعتنى بها بالتصريح، هو التعابير الخاصة ببيان الهدف، مثل لام التعليل أو لعل التأتي للترجي، أو خواتيم الآيات حينما تأتي وتقول وتؤكد بأن المؤكدة وكجملة مستقلة تكون بمنزلة بيان الهدف أو العلة لذلك الحكم أو تلك الظاهرة المذكورة في الآية، إلى غيرها من أساليب في القرآن الكريم تشير إلى أن هناك هدفا معينا وهدفا مقصودا ينبغي أخذه بنظر الاعتبار، والله جعله من جملة ما يهدي به الناس. قال هدى للناس، هدى للعالمين، للعالمين نذيرا، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نموذج. أو مثلا ولكم في الحياة قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني الاعتناء ببيان الهدف والتصريح به، هذا غير ما يقول أن هناك هدف، لا، يبين طبيعة الهدف. بيان طبيعة الهدف يؤثر على فهم الحكم وفلسفة الحكم وكيفية تنفيذ الحكم، وهكذا غير الأحكام الأمور الأخرى التي يذكرها النص القرآني ويحاول أن يربط. وهذه أيضا ظاهرة أخرى مهمة، أن القرآن الكريم يربط بين ظواهر كثيرة ويعطينا منهجا لربط ظواهر بعضها ببعض، لربط الأسباب بعضها ببعض، لربط السنن بعضها ببعض، أو حتى حينما يجمع بين سنتين مثلا، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذه سنة الاختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أيضا هذه سنة أخرى، حاكم على تلك السنة ولا تتقاطع معها، وينبغي فهم السنتين معا. وهكذا هذه السنن ترتبط بظواهر أخرى. حينئذ القرآن الكريم فهمه سوف يرتقي بنا وبهذه القواعد التي يشير إليها، سوف يرتقي فهمنا من فهم ظاهر النص القرآني، ظاهر الآية، خارج عن السياق، خارج عن الهدف، خارج عن السورة، تكون لها دلالة ربما بسيطة محدودة، ولكن حينما تأتي كل واحدة من هذه العناصر، يعني أخذها في سياق آيات معينة، جعلوا هذا السياق في سياق سورة متكاملة، جعلوا هذه السورة المتكاملة في سياق ترتيب نزول معين، حينئذ تكون الدلالة ويكون الفهم أعمق. وهذا أيضا حتى ربما نقول لا يكفي، لأن القرآن الكريم كتاب الله للإنسان، للإنسانية، فإذا كان كتاب للإنسان فبمقدار معرفتنا بالإنسان كما اعتنى القرآن الكريم بتعريف الإنسان بالإنسان، حينئذ سوف يكون فهمنا للآيات القرآنية أعمق، ما دام كتابا للإنسان، ما دام كتابا للمجتمع الإنساني، كلما كان فهمنا للمجتمع أوضح وأعمق، كلما كان فهمنا للنص القرآني أيضا أعمق. ولهذا اعتنى القرآن الكريم بظاهرة تعريف الإنسان بالإنسان، ظاهرة تعريف الإنسان بالمجتمع، ظاهرة التعريف بالسنن الإلهية، وظاهرة الربط بين كل هذه الأمور. يعني هذه مجموعة آليات دخلت وأدخلها القرآن الكريم بتطوير الفهم للبداليل والمقاصد والمعاني التي تضمنها القرآن الكريم. ومن هنا سوف تنفتح علينا أبواب جديدة لنفهم أنه إذن منهج ترتيب النزول منهج عميق، منهج متكامل، منهج متطور، ومنهج لا يمكن التسامح فيه بحيث نكتفي بما جرى عليه المفسرون القدامى من الاكتفاء بشرح اللفظ، أو أكثر من ذلك ببيان معنى الآية أو ذكر بعض المحتملات في الآية، هذا كله جيد، ولكن هذه خطوة واحدة من الخطوات اللازمة لتفسير القرآن الكريم، وسوف نقف عندها إن شاء الله بتفصيل أكثر حينما نحاول أن نفهم القفزة التي يمكن أن تحصل في فهم النص القرآني من خلال أخذ كل هذه العناصر التي اهتم بها القرآن الكريم بنظر الاعتبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.